استعنا بالله. حياكم الله معاشر الإخوة، والمجلس هذه الليلة مع ما سبق في ليلة البارحة في الكلام على كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. وقد كان الوقوف عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. وكثير من الإخوة جزاهم الله خير ربما لهم العتب ويحق لهم ذلك في تقطع الصوت والإرسال، والجميع يعلم بأن هذه الآلات كلها مبنية على الشبكات والإنترنت، ويعتريه ما يعتريه من الضعف وأحيانا والانقطاع. والقصد من وراء ذلك كلها مذاكرة وكسب الفائدة بحسب الإمكان. استعن بالله شيخ خالد.
أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر.
سبق أن عرفنا جميعا بارك الله فيكم أن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما قيل: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، قد يرد هناك إشكال يقول: وأين الرسالة وأين الرسل؟ لماذا لم يقل ورسله؟ وسبق الجواب إليه، وهذا نعرفه إذا عرفنا بأن حجج الله عز وجل، بأن حجج الله عز وجل ثلاث على الخلق. حجج الله على الخلق ثلاث: الحجة الفطرية، الحجة العقلية، الحجة الرسالية. هذه حجج الله على الخلق. الحجة الفطرية فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذه كل مولود يولد عليها، لأن الله تعالى قد أخذ علينا العهد بذلك ونحن في صلب آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ذرية آدم كله، المسلم والكافر، فرعون وأبو جهل وأبو لهب والصحابة والسابق واللاحق، كلهم سئلوا بهذا السؤال: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل؟ قطع الله عنهم العذر والحجة، لأن هذا عهد وميثاق سبق قبل أن يخلق الله تعالى الأبناء من أصلاب الآباء، وهذا الميثاق هي التي هي الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، كما جاء في الحديث: خلقت عبادي حنفاء، عن ربنا عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فدل ذلك على أن الفطرة من حجج الله تعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الكافر يوم القيامة يستفدي نفسه أو يفدي نفسه بعشرة أضعاف الدنيا من أجل أن لا يدخل النار، فيقال له: لقد طلب منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ولكن هذه الحجة بمفردها ليست كافية تستوجب وقوع العذاب إلا بتمام الحجج الثلاث. الحجة الثانية حجة العقل، والعقل حجة على بني آدم، ولذلك الله تعالى في أكثر من موطن يخاصم الكفار بالعقل: أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، لعلكم تعقلون، وما شابه ذلك. بل قال الله تعالى في سورة تبارك عن المشركين: قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولذلك الله تعالى يحاججهم بأكثر من دليل عقلي في القرآن الكريم، سواء في إثبات الإلهيات والتوحيد أو في إثبات المعاد من إحياء الموتى وإحياء الأرض الميتة وما شابه ذلك. فدل ذلك على أن العقل حجة، كما قال خطيب العرب قس بن ساعدة: نجوم تزهر وبحار تزخر، أحياء وأموات، عظام ورفات. هذه كلها أدلة على الله سبحانه وتعالى، تدل الإنسان على المعرفة التي هي بآياته ومخلوقاته، وهي التي يريدها الشيخ محمد رحمه الله تعالى. تبقى الآن مع الحجة الثالثة، وهي الحجة التي تمت بها الحجج، وهي الحجة الرسالية. والحجة الرسالية قد بلغت كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بل من نعمة الله عز وجل أن عدد هذا النوع من الحجج التي هي الحجة الرسالية، وإلا العقل لا يستحيل ولا يمنع أن يكون الرسول الحجة واحد فقط. ولكن من رحمة الله عز وجل أن الله تعالى بعث الأنبياء تلو الأنبياء والرسل تلو الرسل، بل ربما يبعث نبيين ويعزز بثالث، كل ذلك قطعا للعذر وإقامة للحجة على الخلائق، حتى جاء محمد عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين فختم الله به الحجة الرسالية. بالأمس ذكرنا أن الإنسان يجب عليه معرفة واستجابة، أو قول وعمل. القول والمعرفة هذه قد تتحقق فيما يتجلى للعقل أو للنظر أو للبصر والبصيرة، فيما يتحقق البصر والبصيرة قد يحصل للإنسان معرفة الله عز وجل إذا تأمل ببصره أو ببصيرته فكر يدل على أن لهذا الكون خالق، وهو ما يسمى بالدليل العقلي على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وكما أننا نعلم بأن الإنسان في حياته له ضروريات يسعى إلى طلبها كالطعام والشراب وحماية العرض وحماية المال وحماية النفس، كذلك حماية الدين، فالدين أمر جبلي متدين، لذلك لا يوجد على وجه الأرض من لا دين له، لا يوجد على وجه الأرض من لا دين له، ولكن إلى من يدينون وإلى من يتعبدون؟ حتى الذي يقول عن نفسه بأنه لا ديني دينه اللادينية، دينه اللادينية، يتدين ويتقرب ويسعى لمناصرة والدفاع عن دينه حتى لو كان اللادينية. فعلى ذلك الإنسان عندما يعلم يسوقه بصره وبصيرته إلى أن لهذا الكون خالق وأنه منفرد بالخالقية، كذلك سوف يدله بصره وبصيرته على أن هذا الخالق هو الذي يستحق أن يعبد ولا يعبد سواه. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فدل ذلك على أن حتى البصر والبصيرة يدلان على أن الله مستحق للألوهية، لا كما يقول بعض الناس بأن توحيد الألوهية لا يعرف وجوبه إلا عن طريق الرسل، لا، بل توحيد الألوهية والربوبية يعرف وجوبه كذلك عن طريق الحجة العقلية والحجة الفطرية، ولكن ما هي الوسيلة؟ كيف الطريق؟ هذا يكون إلا عن طريق الرسل. فنحن نعلم بأن هذا الخالق، لو تأملنا بأن هذا الخالق الذي خلق وأوجد وبرأ وذرأ وأبدع سبحانه وتعالى هو ربنا وهو الذي يستحق أن يعبد، لكن بقي واحدة، كيف نعبده؟ هنا لا بد من الرسل، لا بد من الحجة الرسالية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالشيخ رحمه الله تعالى هنا يتكلم عن المعرفة، ولا أما الكلام عن الاستجابة والامتثال وكيفية الصلاة فهذا كله سيأتي معنا في شروط شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
تقدم معنا الفرق سبحانه وتعالى. الإخوة في الزوم عندكم صوت؟ المراد بالآيات هنا الآيات الكونية الدالة على الله سبحانه وتعالى، وقلت لكم بأن الآيات على قسمين، آيات عامة وآيات نسبية مطلقة. هنا التي الليل والنهار والشمس والقمر يراها المسلم والكافر، ومن في المشرق ومن في المغرب لا تغيب عن أحد، إن في اختلاف الليل والنهار لآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فهذه آيات عامة لا تغيب عن أحد، لو وقف الإنسان وتأمل لدله ذلك على الله، ولكن ابن آدم يطمس الشيطان على بصيرته فلا يتأمل في مخلوقات الله حتى فيما بين جنبيه من عجائب صنع الله سبحانه وتعالى. وعامة المخلوقات آيات كذلك، ولكنها نسبية بحسب من تجلت له. فالإنسان الذي ما تأمل في البحر ما يرى الآيات إلا الرجل البحري، والذي في البر أو البادية ما يراها إلا من كان قريبا منها، والذي يرعى الإبل غير الذي يرعى النحل، والذي يرعى النحل غير الذي مثلا يكون طبيب القلب، كل منهم يقف على نوع من آيات الله عز وجل، فهي بالنسبة له آية تجلت، وإن كان الجميع مخلوق. وإلا عند التأمل ما من مخلوق من مخلوقات الله إلا وفيه آية. وهذا من أصدق دلائل التوحيد، عندما الشخص يشاهد أن تعبد الله كأنك تراه، التي هي المرتبة العليا. كيف كأنك ترى؟ يعني كل شيء يناديك يا الله، ليس فقط أن رأيت عجوبها أقول سبحان الله ولا لا إله إلا الله، لا، كل شيء يذكره بالله، كل شيء، النعمة تذكره بالله، القوم تذكره بالله، النوم تذكره بالله، البلاء يذكره بالله، إبداع الصنع يذكره بالله، في نفسه يتأمل يذكره بالله، كل شيء يذكره بالله. هذا معنى أن تعبد الله كأنك ترى. نعم،
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
هم يقرون بهذه الحقيقة كما تقدم معنا في القواعد الأربع. يا أيها الناس، أول فعل أمر في القرآن الكريم، أول صيغة افعل في القرآن الكريم هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هم يعلمون بأن الله هو الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم. وأيضا فيه ثمرة التوحيد، التوحيد ينادي بالتقوى، وكلما زاد توحيدك واهتمامك بالتوحيد زادت تقواك لله عز وجل. نعم،
والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه خالقكم وأنه رازقكم وأنه الذي يدبر الأمر. هذا معنى الآية: فلا تجعلوا لله أندادا، أي تعبدون غير الله وأنتم تعلمون بأن الله هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم. نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى.
فكل ما أمر الله به أن يفعل له فهو عبادة، كل ما أمر الله به أن يفعل له سبحانه وتعالى ويتقرب به إلى الله فهو عبادة، كما جاء في التعريف: هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تعلمون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالجنان. القول والعمل واعتقاد، العبادات القولية كثيرة والعبادات القلبية كثيرة وعبادة الجوارح كثيرة، ثم لك أن تجعلها على الأقسام الخمسة فعلا وتركا. فهناك من العبادات ما هو واجب، وهناك من العبادات ما هو مستحب، وهناك من المباحات ما إذا جعلته طاعة لله أثبت عليه فينتقل من كونه عادة ومباح إلى كونه عبادة. وهناك من المكروهات ما إن تركته فأنت متعبد، ما إن تركته لله عز وجل فأنت متعبد لله تعالى بهذا الترك. وهناك من المحرمات ما تركنا لها طاعة لله من جنس عبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى، أو يكون دافعه عبادة، من الخوف ومن رجاء ما عند الله تعالى من ثواب وما شابه ذلك. فلك التأمل والحسبة، كم من عبادة فعلية، وكم من عبادة تركية، وكم من عبادة واجبة، وكم من عبادة مستحبة، وكم من عبادة قولية، وكم من عبادة قلبية، ومن كم من عبادة عملية، فهي كثيرة جدا. أشار إلى ذلك ابن
تعالى: أجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو
المؤلف جمع أن كل من صرف العبادة لغير الله يجتمع فيه هذان الحالان، الشرك والكفر، فهو مشرك كافر. نعم الأخوة في الزوم عندكم صوت؟ نعم.
والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
أعد الآية.
ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به.
من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذا واضح في ماذا؟ في الشرك أم في الكفر؟ واضح في الشرك. ما يدعو مع الله إلها آخر هذا شرك. الذي وصفه الله تعالى في أول الآية بأنه من الشرك، انظر ماذا سماه في آخر الآية، أكمل:
فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
فالشرك المذكور في أول الآية سماه الله عز وجل في آخرها كفر، شرك كفر، وكل كفر شرك. واضح؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن كل شرك كفر، أن المشرك كفر بحق الأحدية لله، المشرك كفر بحق الأحدية لله. فالعبادة حق لله وحده، فعندما يجعل له شريك فقد كفر بحق الأحدية لله عز وجل، فكان بذلك كافرا. والكافر يكون مشركا وإن لم يكن هناك في الظاهر له شريك، لكن في الباطن إن هذا من الذين اتخذ، أو هذا كالذي اتخذ إلهه هواه، أو من الذين اتخذوا أهواءهم آلهة، بمعنى أنه ما حمله على الكفر باليوم الآخر، ولا حمله على ترك ما أمر الله به، إلا أنه اتخذ إلهه هواه، وهذا من جنس الشرك بالله عز وجل. وعلى ذلك فكل مشرك كافر، وكل كافر مشرك من حيث الحكم ومن حيث الأصل. أما من حيث الوصف الظاهر فقد يكون الشرك ما تحقق فيه معنى التشريك، والكفر ما تحقق فيه معنى الكفر والرد والجحود وما شابه ذلك. نعم
أحسن الله إليك. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
نعم.
ودليل الخوف قوله
تعالى. الآن المؤلف حتى نمر على آيات، ويحذر أخي القارئ جزاه الله خير، يحذر في القراءة. الآن نمر على عديد من العبادات، والمؤلف لم يشترط الجمع، وإنما أتى بأمثلة مهمة من العبادات المشهورة التي ينبغي أن تصرف لله تعالى وحده، ولا يجوز أن تصرف لغيره. نعم
أحسن الله. ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
نعم.
وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
يعني فهو كافيه، حسبه يعني كافيه. نعم.
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
نعم، هذه كلها عبادات يا إخوان. الاختصار للوقت لن أقف عند كل عبادة، ولعلكم تراجعون في ذلك الشروح المحررة، فذكر معنى كل عبادة وما يتعلق بها من قيود ومن معاني. نعم
صحيح. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. وهو ثلاث مراتب.
الشيخ رحمه الله تعالى يذكر من المعاني أكملها، فأكمل معاني معرفة الإسلام معرفة الإسلام بالدليل، معرفة الإسلام بالدليل. وقد لا يتأتى ذلك لعامة الناس لأن يعرف كل حكم تفصيلي بالدليل، ولكن يطلب من العام أن يعرف الأصول التي عليها قوام الإسلام، ولا يشترط أن يعرف الدليل إلا التوحيد. التوحيد أهل العلم تكلموا في مسألة التقليد في التوحيد، هل يصح التقليد أو لا؟ إن كان التقليد مجرد عن غير يقين واعتقاد فإن هذا لا يجوز، ولكن إن كان اتباع واتساء واقتداء عن يقين واعتقاد فإن هذا لا بأس به، وهذا لا يسمى تقليدا لأنه شرب من نفس المعين ومن ذات العين، بمعنى أن بأنه شارك في اليقين وشارك في الصدق والتصديق وشارك في الإيمان، فصار حاله كإياه، فصار متبعا لا مقلدا، والاتباع جائز ولا بأس. نعم أحسن
الله. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
نعم.
وكل مرتبة لها أركان، فأركان والدليل من السنة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس:
شهادة الإخوة في الزوم عندكم صوت
الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة.
فدين الله لكل الرسل من حيث المسمى الإسلام، هو دين الله عز وجل، هو دين آدم ودين موسى وعيسى ونوح وإبراهيم وسائر النبيين. إن الدين عند الله الإسلام، الشرائع تختلف من نبي إلى آخر، وأما الإسلام فهو دين جميع المرسلين. نعم.
وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه،
هذا يدل على أنه ما يجوز تصحيح غير دين المسلمين. الدين الذي يريده الله تعالى من عباده الإسلام، فمن جاء بغير الإسلام لن يقبله الله منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم.
وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
قال أهل العلم هذه الآية فيها أعظم شهادة من أعظم شهود على خير مشهود، أعظم شهادة من أعظم شهود على خير مشهود، التي هي شهادة التوحيد، من أعظم شهود الله والملائكة وأولو العلم، وعلى رأس أولو العلم الرسل والأنبياء. نعم.
ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته.
وهما ركنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ركنان، نفي وإثبات، ركنان نفي وإثبات. النفي لا إله، تنفي جميع ما يعبد من دون الله، لأن إله نكرة في سياق النفي تدل على العموم، فتنفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله تعالى، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت، هذا معنى لا إله، ويؤمن بالله، هذا معنى إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله. فالقضية في لا إله إلا الله قضية عبودية، لا قضية إثبات خالقية كما تقدم معنا في القواعد الأربع. المراد بلا إله إلا الله أي لا مألوه، لأن إله فعال بمعنى مفعول، فإله بمعنى مألوه، كحساب بمعنى محسوب، وكتاب بمعنى مكتوب، وكذلك إله بمعنى مألوه، فكأن الكلمة لا مألوها، ولا بد من ذكر القيد بحق إلا الله، لأن هناك مألوهات باطلة من حيث الوجود وهي باطلة، ولكن المألوه الحق هو الله سبحانه وتعالى.
لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني.
تأملوا إخواني بارك الله فيكم، هناك من يشكك في هذه الحقيقة بأن معنى لا إله إلا الله يعني لا، يقولون لا خالق إلا الله. انظر للشيخ وفقه الشيخ وتأمله في كلام الله، قال: وتفسيرها الذي يحققها ويبين معناها، قول الله تعالى عن إبراهيم قال: إنني براء مما تعبدون، يعني القضية قضية عبودية في لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون، هذا اكتبوا فوقها لا إله إلا الذي فطرني، هذا إلا الله. انظر ماذا قال بعد ذلك، قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال أهل العلم هي لا إله إلا الله. فالبراءة من جميع ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله الفاطر سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والأرض، هذه هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وستأتي آية أخرى بمثلها. نعم.
وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا.
ألا نعبد إلا الله، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه الكلمة لا إله إلا الله، ما هي؟ ألا نعبد. إذن قضية عبودية في لا إله إلا الله، ليست قضية اعتراف بالخالقية، وإنما قضية عبودية ألا نعبد إلا الله وحده. نعم.
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
قد يقول قائل: من أين جاء الشيخ محمد بهذه الأربع؟ بينته في أكثر من موطن من الدروس المسجلة المنشورة في الشبكة، لكن تقريبا للمعنى أن الإنسان أو الإنسان الذي يخرج من بين شفتيه لا يخرج عن الإنشاء أو الجملة الإنشائية والجملة الخبرية، فكل جملة إنشائية التي مدارها على الأمر والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول جاء عن ربي عز وجل، فكل جملة إنشائية عن النبي عليه السلام وقوامها على الأمر والنهي نقابل الأمر بالتصديق بالاستجابة والامتثال، ونقابل النهي بالاجتناب والابتعاد عنه. هذا الذي يخرج من بين الشفتين، إما جملة خبرية وإما جملة إنشائية، والإنشاء الجملة الإنشائية التي عليها مدار الرسالة الأمر والنهي، فكل أمر عن النبي عليه السلام نطيعه فيه، وكل نهي نجتنبه. الآن انتهينا من شق ما يخرج من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، أي الجملة الإنشائية. نأتي عند الشق الآخر الذي هو الجملة الخبرية، كل ما يخبر به صدقناه، فإذا كل ما يخرج من بين شفتي النبي عليه السلام قوبل بالتصديق في الأخبار، وفي الإنشاء الأمر والنهي، الأمر قوبل بالامتثال والنهي قوبل بالاجتناب. انتهينا من ثلاثة، الآن بقي الرابعة، قال: وألا يعبد الله إلا بما شرع، لأنه رسول يؤتسى به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قد يقول الشخص: أبي أصدقه في كل ما أخبر، وأطيعه في كل ما أمر، وأجتنب ما نهى عنه أبي وزجر، وكذلك شيخي. نقول: أحسنت، لله درك في برك بأبيك وشيخك، لكن هل تعبد الله بما شرعهم أم بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن هنا الفارق، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عامة الناس، أن العبادة إنما يتعبد لله تعالى بما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مهما كانت رتبة من تعظم من تقدم من أب أو شيخ أو قدوة أو أسوة، لك أن تصدقه في كل ما أخبر، ولك أن تستجيبه في كل ما أمر من طاعة الله عز وجل، ولك أن تنتهي عن كل ما نهى عنه مما يوافق شرع الله عز وجل. ولكن هل تتعبد لله تعالى إلا بشرع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قال النبي عليه السلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. نعم.
ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى:
وتفسير التوحيد، انظروا يا أخواني، انظروا للشيخ محمد رحمه الله، الشيخ خالد، انظروا للشيخ محمد، قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، يدندن على التوحيد، ما يترك التوحيد، كل شيء يدلنا على التوحيد. إن تكلمت في الصلاة عليك بالتوحيد، إن تكلمت في الزكاة عليك بالتوحيد، لا تنسى التوحيد، التوحيد قضيتنا، التوحيد رسالتنا، التوحيد مكث فيها نوح عليه السلام 1000 سنة إلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم من أول بعثته إلى أن قبضه الله عز وجل، قبض روحه إليه، في التوحيد. القرآن كله في التوحيد. نجي نحن نقول لا، ما نهتم بالتوحيد، وإلا مرحلة نتجاوز عنها. والله الإنسان يحزن عندما يرى طالب علم يترأس على عروش العلم ويدرس الناس ولا يعلم التوحيد، وكأن التوحيد ليس قضيته. لا، التوحيد قضيتنا أينما كنا، أينما كنا التوحيد هو قضيتنا وهو دعوتنا، نرشد الناس إليه وندلهم إليه ونحثهم عليه. يوسف عليه السلام في السجن، وهم السجن وغم السجن، ما ترك التوحيد. ولا تتعلل بمهنتك ولا وظيفتك ولا تخصصك، كيف ما كان تخصصك وكيف ما كانت مهنتك، التوحيد هو رسالتك. يوسف عليه السلام كان خبير بتفسير الأحلام والرؤى، ولكن تفسير الأحلام والرؤى ليست هي المهمة المقدمة عنده. لما سألوه عن رؤيا لم يبادر بالجواب عن تفسير الرؤيا، وإنما أعطاهم ما هو أهم أن يعلموه قبل أن يفسر الرؤى. قال: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فهنا الشيخ محمد يدندن على قضية التوحيد لما جاء بدليل الصلاة والزكاة، قال: وتفسير التوحيد. تكلم في مختصر السيرة، تكلم عن التوحيد، فسر القرآن، تكلم عن التوحيد، شرح آداب الصلاة وتكلم فيها عن التوحيد. ما يطرق باب من أبواب إلا ويربطه بتوحيد الله عز وجل. وكل علم لا يدل على التوحيد وينادي إلى التوحيد عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. لذلك لا بد أن نهتم بهذا الأصل، ومن اهتم بشيء أكثر من ذكره، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. نعم.
مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم.
المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله.
في ذكر أركان الإيمان له 3 صور: إما أن يقتصر على الإيمان بالله، وإما أن يؤتى به وباليوم الآخر، وإما أن يؤتى به على وجه النشر والتفصيل في 6 أركان. فالإيمان بالله يدخل فيه بقية أركان الإيمان. فالذي لم يؤمن باليوم الآخر ليس مؤمنا بالله، والذي لم يؤمن بالكتب ولا بالرسل ليس مؤمنا بالله. فإذا ذكر الإيمان بالله، إنما المراد بالإيمان بالله وكل ما جاء عن الله عز وجل. وإذا قيل الإيمان بالله واليوم الآخر، ففي الإيمان بالله عز وجل يدخل ما عاد الضمير فيه على الله: الإيمان بالله وملائكته، يعني ملائكة الله، وكتبه أي كتب الله، ورسله أي رسل الله، وقدره أي قدر الله عز وجل. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لمن آمن بالله واليوم الآخر وما شابه ذلك، وعلى وجه النشر والتفصيل كما جاء في حديث جبريل. نعم.
والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل، حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا قال صدق، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: أخبرني عن الإيمان.
هذا الحديث عظيم، حديث جبريل الطويل، يحفظ يلقن للأطفال وللبنين والبنات، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فأصول دين الإسلام في هذا الحديث، متن من المتون، من أفضل المتون التي ينبغي يعني أن تستغل في مجالسنا، في لقاءاتنا، في استراحاتنا، أن يقرأ هذا الحديث وأن يتأمل في معانيه، حتى سماه بعض أهل العلم مدرسة الإسلام، من أول المتون التي ينبغي أن تحفظ، وهو من الحديث الأربعين النبوية للنووي. نعم،
قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا وقدوة، والقراءة في سيرته من أعظم المطالب التي ينبغي أن يسعى إليها كل مسلم. تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو قدوة لنا، ينبغي أن نعرف سنة. والحمد لله كتب السنة تسمى شرح السنة، لأنها بينت لنا النبي عليه السلام في صفاته الخلقية والخلقية وفي عبادته وقومته ونومته، بل ما من رجل في الوجود نقلت أوصافه وأحواله وسنينه وأيامه مثل محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كلما زاد تأسي الإنسان بالنبي عليه الصلاة والسلام زاد كماله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يلقب بالرجل الكامل، فما من خلق حسن إلا وهو ممثل في محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكمل الناس هم الصحابة. بماذا كملوا؟ بصحبتهم للنبي عليه السلام وبتأسيهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وهو على هرم الفضيلة بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال والله ما لن أترك شيئا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام إلا فعلته، وإني أخشى إن تركت شيئا كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن أزيق أو أهلك. فإذا لابد أن نعرض أنفسنا يا طلاب العلم، يا طالبات العلم، يا أهل الفضل، أعرضوا أنفسكم على النبي عليه الصلاة والسلام. أدبنا محمد، حتى قضاء الحاجة علمنا، حتى كيف نأكل علمنا، كيف نمشي علمنا. أكمل الرجال هو النبي عليه الصلاة والسلام. فتعرض السنة عن سنة الإنسان، أو تعرض حياتنا وأيامنا وأحوالنا على النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال سفيان الثوري كما سبق أن ذكرت لكم: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر تفعل. أي أطلب الدليل على كل فعل تفعله حتى تكون على الوجه الأكمل، فيعرض الإنسان نفسه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ محمد رحمه الله ذكر لنا ما يجب علينا أن نعرفه من شخص محمد، حتى قال بعض العلم أن من أنكر شيئا من ذلك يكفر. مثلا من قال بأن محمد عليه السلام ليس اسمه محمد، وليس هو ابن عبد الله، وليس هو قرشي، وليس هو هاشمي، كل ما سيمر معنا هو من آكد المتأكدات أن نعلمه عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وعن نسبه، وعن دعوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم.
كم هؤلاء؟ أربعة الآن. قال أهل العلم بالنسب لا يطلب من الإنسان أن يسوق نسبه إلى آدم، لأنني متيقن بأنك آدمي لست عصفورا، وإنما يطلب منك أن تسوقنا إلى أربعة أجداد، إلى الجد الرابع، ثم تلحق الجد الرابع ببطن من بطون العرب، أو بقبيلة، أو بحمولة، أو بعائلة، أو ما شابه ذلك. فهنا قال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وقف في سرد النسب إلى الجد الرابع. ومر بي في بعض المواطن، وأظنه في كتاب ابن أزرق المسمى بدايع السلك في طبائع الملك، أن من عدى إلى الجد الرابع فهو ذو نسب، من عد إلى جد الرابع فهو ذو نسب، فيصبح الإنسان يعد إلى جده الرابع. ثم بعد ذلك، وهذا لا يزال معمول به إلى اليوم، ثم بعد ذلك لا يطلب منه أن يسوق نسبه إلى أجداده، إلى آدم عليه السلام. فأنا متيقن بأنه آدم، وإنما يقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وفلان من بني فلان، وبنو فلان هم القبيلة الفلانية. هكذا يكون أو طريقة أهل التاريخ في ذكر الأنساب ويلحق الرجال بأنسابهم. نعم.
وهاشم من قريش. نعم. وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم. نعم.
وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر.
نبئ يعني جاءه الوحي من الله عز وجل، وأرسل يعني كلف بالرسالة ومهمة الدعوة. نعم.
وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.
النذارة عن الشرك معنى لا إله، والبراء من الشرك، والدعوة إلى التوحيد إلا الله، إثبات العبادة لله وحده، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها
الرجز والرجز والرجز. الرجز بحر من الشعر، والرجز العذاب، الرجز الرجز بحر من الشعر، والرجز العذاب، والرجز الأصنام. نعم.
وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام
في لقيام الساعة. نعم.
وهي باقية إلى أن تقوم الساعة،
إلى أن تقوم الساعة، لأن الكفر والإيمان باقيان إلى قيام الساعة. فما دام فوق الأرض من كفر وإيمان فالهجرة باقية من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وللهجرة معنى يعني صحيحة. المعنى الأول ذكره المؤلف هنا، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وينبغي متفطن بأن المراد بالبلد الكفر إلى بلد الإسلام أي البقعة التي يكفر فيها بالله عز وجل إلى بقعة لا يكفر بها فيها بالله عز وجل، فليس الأمر مرتبطا بالحدود السياسية. فلو كان شخص في أرض تحكمها حكومة كافرة أو ينتشر فيها الكفر، لا يطلب منها أن يعيش في مدينة كبيرة يذهب إلى ريف، لا يطلب منها أن يعيش في الحي الفلاني ينتقل إلى الحي الآخر. إن استطعت أن تذهب إلى بلد إسلامي فهو حسن، فإن تعذر عليك فاذهب إلى بلد لا يكون الكفر فيه ظاهر، وإنما تكون في عند جماعة من المسلمين تحت حوزتهم ويصلون الجمعة سواء والفرائض سواء ويرعى بعضهم مصالح بعض، لا بأس، هذا أمر حسن. فالمعنى الأول انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. المعنى الثاني وهو صحيح كذلك للهجرة، الانتقال من بلد لا يستطاع أن يعبد الله فيه إلى بلد يستطاع أن يعبد الله فيه، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان البلد تحت حكومة كافرة، كما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما هاجروا إلى الحبشة، سميت هجرة لما هاجروا إلى الحبشة مع أن الحبشة لم تكن أرض إسلام، ولكنهم كانوا في بقعة لا يستطيعون أن يتعبدوا لله تعالى فيها وهي مكة، وذهبوا إلى بقعة يستطيعون أن يتعبدوا لله تعالى فيها وهي الحبشة، وإن كانت تحت حكم رجل كافر ذلك الحين. نعم.
والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.
الآيات ذكرت المستضعفين مرتين، ذكرت المستضعفين مرتين، فدل ذلك على أن الاستضعاف استضعافان، أو أن المستضعفين على ضربين: استضعاف المرحومين واستضعاف المحرومين. استضعاف المحرومين هم الذين ركنوا إلى الدنيا ولم يرغبوا في الهجرة إلى الله عز وجل، فهذا استضعاف غير مقبول وأهله قد حرموا من الأجر نسأل الله السلامة والعافية. وأما استضعاف المرحومين فهم الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا من الرجال والنساء والضعفاء، فهؤلاء يرحمهم الله عز وجل لأنهم ليس عندهم حيلة ولا قدرة على الهجرة، فهؤلاء ضعفاء حقا، وأولئك ضعفاء زورا يدعون بالضعف، وإنما مرادهم طلب الدنيا والميل لها. نعم.
فأولئك لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق.
توفي بمعنى أنه فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام، وهو في البرزخ حي حياة أكمل وأتم من حياة الشهداء عليه الصلاة والسلام. نعم.
وهذا دينه: لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه.
وبقى حكى بعض أهل العلم كفر من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت، لأنه بإجماع الصحابة مات، وبإجماع الصحابة حفروا له قبره، وبإجماع الصحابة دفنوه، كيف لو كيف يقال بأنه حي وفعل به ذلك؟ عياذ بالله. فالنبي عليه السلام قد مات، فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام، ولكنه حي في قبره، وحرم الله تعالى على الأرض أن تأكل جسده عليه الصلاة والسلام، وكذلك سائر النبيين، فنؤمن بذلك. نعم.
والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس.
الشيخ الإسلام رسالة جميلة، المجلد 19 من الفتاوى، عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين. فالنبي عليه السلام رسول الله للثقلين، للجن والإنس. نعم.
الله. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله له الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون.
إنك ميت وإنهم ميتون، أي مآلك للموت ومآلهم للموت. فالميت هو المراد بالميت، أي الذي يؤول إلى الموت. فإنك ميت وإنهم ميتون، أي أن إن مآلك إلى الموت ومآلهم إلى الموت. نعم.
إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى:
رحم الله شيخ الإسلام، انظروا كل شيء، والدليل والدليل والدليل، واللي معها الدليل غالب غير مغلوب. فالدليل حجة، يقول بعض أهل العلم: طالب العلم مقاتل والدليل سلاح. طالب العلم مقاتل والدليل سلاح. نعم.
والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين.
وهذا أصل في الرسالة وأصل في الدعوة، وينبغي لنا جميعا أن نتفطن لهذا الأصل، الجمع ما بين البشارة والنذار. وهكذا ينبغي أن يكون الداعي الله عز وجل، يبشر الناس وينذر وينظر في حاجة الناس، فإن رأى بأن الناس عندهم قنوط من رحمة الله وسع لهم باب الرجاء، وإن رأى عند الناس أمن من مكر الله زاد عليهم من الخوف. واليوم نحن في هذا الزمان بحاجة إلى صوت الخوف يساق به الناس إلى الله عز وجل، لا كما يدعي الزنادقة بأن هذا فيه تقنيط وأن هذا فيه صرف للناس عن محبة الله وتخويف للناس. لا، الخوف هذا من أصل من دين الله عز وجل، الركن من أركان العبادة، فلا بد من التخويف والترهيب. نحن اليوم بحاجة إلى قوارع القلوب، بحاجة إلى خنين وبكاء عند الخطب وعند الدروس وعند سماع كلام الله عز وجل، إلى تخويف من القبر والبلا والموت والحساب والجنة والنار. أين من يتكلم في هذه المواضيع اليوم؟ أصبح الخاصة هم الخاصة، بعضهم يأنف من هذا الكلام ويمل منه، يقول يا أخي عطنا شيء ونسنا، عطنا شيء ننبسط به، عطنا آيات تفعل بنا وتفعل. لا، التخويف هذا أصل من أصول الإسلام، ركن في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الحجة الرسالية، مبشرين ومنذرين. ومن النذارة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ورضحكتم قليلا، يقول النبي عليه السلام. وإذا تكلم كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، عليه الصلاة والسلام. ويقول أنس: إذا خطب النبي عليه السلام أطرق كل منا برأسه ولو خنيم من البكاء وكأن على رؤوسهم الطير. أنا الذي يبكي الناس اليوم، أنا الذي يخوف الناس اليوم، أنا الآيات التي تقع القلوب تتلى على الناس. لذلك نحن في تويتر وفي غير تويتر ينبغي أن نجتهد ونبحث عن القراء الذين صوتهم حسن والناس تستمع إليهم، ونقتطع الآيات التي فيها تخويف لعلها تسوق القلوب إلى الله عز وجل، والأحاديث التي فيها ترهيب تنشر بين الناس لا بأس، خاصة عند انفلات الناس وعند تضييعهم بالتمسك بدين الله عز وجل وتعظيم شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين.
تصح خاتم وخاتم، اسم فاعل ومصدر، كلها صحيحة. نعم.
أحسن الله إليك. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع عباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
الطاغوت فعلوت من طغى، من الطغيان والتجاوز. والطاغوتية تكون في الأعيان، والجبتوية تكون في المعان. الطاغوتية تكون في الأعيان. إبليس عليه لعنة الله طاغوت، من حكم بغير ما أنزل الله طاغوت، من دعا الناس إلى عبادته طاغوت، من عبد من دون الله وراء طاغوت. هذه كلها أعيان. والجبتوية تكون في المعان، السحر من الجبت، الكهانة من الجبت، وقد تجتمع في شخص واحد مثل الساحر. فالساحر طاغوت من جهة ويتعامل بالجبتوية من جهة أخرى بمعنى السحر، والكاهن طاغوت من جهة وتعامل بالجبتوية من التي هي الكهانة من جانب آخر، وهكذا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله.
رأس الأمر يعني رأس الإسلام، الإسلام رأس الدين، الإسلام. ما المراد بالإسلام الآخر؟ المراد به التوحيد. رأس الأمر الإسلام يعني رأس الدين الإسلام، وعموده الصلاة. رأس الدين التوحيد، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. هذا يدل على عظمة التوحيد، فهو رأس الأمر وأس الأمر وأول أمر وأهم أمر، وقل ما شئت من هذا المعنى. نعم.
والله أعلم شيخنا.
جزاكم الله خير، نسأل الله يوفقنا وإياكم، يجزيكم خير ويثيبكم، يكتب أجركم، ويجعل هذه المذاكرة خالصة لوجه الله الكريم، نافعة للجميع، جميع الحاضرين. بما قرئ عليكم من رسالة شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب ثلاثة أصول في مجلس البارحة ومجلس الليلة، وجيزكم جميعا أن تروها عني بحق قراءة لها كاملة على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وشيخنا الشيخ إبراهيم بن عبد الله ابن عتيق، وشيخنا إبراهيم بن راشد الحديثي، وجماعة من مشايخي كلهم يرونها بأسانيدهم إلى شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل، سائلا الله الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح، ويثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وعند قولي التوحيد والتأكيد على التوحيد المراد به التوحيد الصادق، التوحيد الخالص، توحيد المرسلين، توحيد الصديقين، توحيد النبيين. وإلا قد قال بعض أهل العلم أنه ما من طائفة منحرفة إلا وعندها هذا المعنى من التوحيد، لكنه في الحقيقة توحيد المنحرفين. فأهل وحدة الوجود لهم توحيد، الصوفية لهم توحيد، الرافضة لهم توحيد، ولكن هذه كلها توحيد فيما هم يزعمون ويظنون بأنهم توحيد، وفي الحقيقة هو ليس التوحيد، ويكون بعض التوحيد الذي لا يفي بالواجب. أسأل الله يوفقنا وإياكم ويجزيكم خير، ونلتقي إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. بارك الله فيكم وفي أمان الله.